أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. قلنا في الدرس السابق أن الأغسال المكانية، الثابت والمؤكد استحبابها والتي تجزي عن الوضوء خمسة، لكن في الحقيقة ظهر أنها ستة. أعيد، قلنا في الدرس السابق أن الأغسال المكانية الثابت والمؤكد استحبابها والتي تجزي عن الوضوء خمسة، لكن في الحقيقة ظهر أنها ستة. وهي كالتالي: أولاً، الغسل قبل الدخول إلى حرم المدينة المنورة. ثانياً، الغسل قبل الدخول إلى المدينة المنورة نفسها. ثالثاً، الغسل قبل الدخول إلى الحرم المكي. رابعاً، الغسل قبل الدخول إلى مكة المكرمة نفسها. خامساً، الغسل قبل الدخول في داخل الكعبة المشرفة. وهذه الأغسال الخمسة التي عددناها قبل قليل، قد تبين المراد منها في الدرس السابق. هذه الأغسال الخمسة التي عددناها قبل قليل، قد تبين المراد منها في الدرس السابق. أما سادسا فهو الغسل قبل الدخول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما لم نذكره في الدرس السابق. والآن سوف نقوم ببيانه. سادساً، الغسل قبل الدخول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وآله يقع في المدينة المنورة. وهذا المسجد قد بناه النبي بعد هجرته وجعله بجانب بيته. هنا المكلف إذا دخل في المدينة المنورة، المكلف إذا دخل في المدينة المنورة وأراد أن يذهب إلى هذا المسجد، مسجد النبي، فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يدخل إليه. المكلف إذا دخل في المدينة المنورة وأراد أن يذهب إلى هذا المسجد فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يدخل إليه، قبل أن يدخل إلى هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الغسل ثابت ومؤكد الاستحباب ومجزي عن الوضوء. الآن تم الكلام فعلا عن الأغسال المكانية. الآن تم الكلام فعلا عن الأغسال المكانية، وكما قلنا هي ستة، الأغسال المكانية ستة بإضافة هذا الغسل السادس الذي بيناه قبل قليل. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن ننتقل إلى تكملة ما بدأناه من الكلام في القسم الثالث. الآن ننتقل إلى تكملة ما بدأناه من الكلام في القسم الثالث، وهو الأغسال الفعلية. وقلنا أن هناك بعض الأفعال، هناك بعض الأفعال المعينة التي إذا أراد المكلف أن يفعلها فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعلها، يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعلها. وهذه الأفعال المعينة التي يستحب للمكلف أن يغتسل قبل أن يفعلها تسعة، وقد بينا منها اثنين في الدرس السابق. والآن إن شاء الله تعالى سوف نكمل بيانها تباعا. الأغسال الفعلية تسعة، وقد بينا منها اثنين في الدرس السابق، والآن سوف نكمل بيانها تباعا. ثالثا الغسل قبل النحر والذبح في الحج. الغسل قبل النحر أو الذبح في الحج. النحر كما تعلمون هو أمر مختص بالجمال. النحر هو أمر مختص بالجمال، فالجمل إذا أردنا أن نقوم بقتله وإزهاق روحه على الطريقة الشرعية، الجمل إذا أردنا أن نقوم بقتله وإزهاق روحه على الطريقة الشرعية فإنه يجب علينا أن نقوم بطعنه بسكين في نحره، فإنه يجب علينا أن نقوم بطعنه بسكين في نحره. في نحره يعني في المكان الذي يكون في أعلى الصدر، في المكان الذي يكون في أعلى صدر الجمل. فهذه العملية وهي طعن الجمل بسكين في نحره لغرض أن يكون طاهرا بعد موته، وحلالا مأكول اللحم. هذه العملية كلها تسمى ناحر، هذه العملية كلها تسمى ناحر، وهي طعن الجمل بسكين في نحره لغرض أن يكون طاهرا بعد موته، وحلالا مأكول اللحم. هذه العملية كلها تسمى ناحر. وأما الذبح إذا أردنا أن نقوم بقتل الحيوان المحلل الأكل وإزهاق روحه على الطريقة الشرعية، فعلينا أن نقوم بذبحه. يعني علينا أن نقوم بقطع أوداجه الأربعة بسكين. والأوداج الأربعة هي المريء والحلقوم والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. فهذه العملية، عملية قطع الأوداج الأربعة، تسمى ذبح. فإذا أردنا أن نقوم بقتل الحيوان المحلل الأكل وإزهاق روحه على الطريقة الشرعية، لكي يكون هذا الحيوان المحلل الأكل طاهرا بعد موته ويجوز أكله، فعلينا أن نقوم بذبحه. وقلنا الذبح هو قطع الأوداج الأربعة. فهنا هذا المكلف، هنا محل الشاهد. فهنا هذا المكلف إذا ذهب إلى الحج، فإنه من الواجبات على المكلف في الحج أن يقوم المكلف بنحر جمل أو ذبح حيوان من الغنم أو البقر. المكلف إذا ذهب إلى الحج فإنه من الواجبات على المكلف في الحج أن يقوم هذا المكلف بنحر جمل أو بذبح حيوان من الغنم أو البقر، ويجب أن يكون هذا النحر أو الذبح في منى، ومنى مكان يقع بين مكة المكرمة وبين جبل عرفة، مكان يقع بين مكة المكرمة وبين جبل عرفة. فهنا هذا المكلف، هذا المكلف إذا أراد، إذا أراد أن ينحر جملا في منى، فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. هذا المكلف إذا أراد أن ينحر جمل في منى فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. وأيضا، وأيضا إذا أراد هذا المكلف أن يذبح حيوانا من الغنم أو البقر في منى فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. وكلا الغسلين مستحب ثابت الاستحباب ومجزي عن الوضوء. رابعا الغسل قبل الحلق أو التقصير في الحج يوم العيد. الغسل قبل الحلق أو التقصير في الحج يوم العيد. الحلق، الحلق هو إزالة الشعر بالموس أو ما شابهه بحيث لا يبقى شيء من الشعر ويزول بتمامه. الحلق هو إزالة الشعر بالموس أو ما شابهه بحيث لا يبقى شيء من الشعر ويزول بتمامه، هذا يسمى حلق. وأما التقصير فهو قص شيء من الشعر وليس إزالته بتمامه. التقصير هو قص شيء من الشعر وليس إزالته بتمامه، هذا هو الفرق بين الحلق والتقصير. نعم أخو الدلال، الذي يباشر بنفسه، الذي يباشر بنفسه. إن من الواجبات، إن من الواجبات على المكلف في الحج، إن من الواجبات على المكلف في الحج هو أن يقوم بحلق شعر رأسه أو تقصيره. أعيد، إن من الواجبات على المكلف في الحج هو أن يقوم بحلق شعر رأسه أو تقصيره في أول أيام العيد، في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، في أول أيام العيد. ويجب أن يكون ذلك الحلق أو التقصير في منى، ويجب أن يكون ذلك الحلق أو التقصير في منى. المكلف مخير بين الحلق وبين التقصير. فهنا هذا المكلف، هذا المكلف إذا أراد أن يحلق شعره أو يقصره، هذا المكلف إذا أراد أن يحلق شعره أو يقصره في أول أيام العيد في منى، فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. وهذا الغسل ثابت ومؤكد الاستحباب ومجزي عن الوضوء. خامسا، خامسا الغسل قبل الاستخارة، الغسل قبل الاستخارة، يعني إذا أراد المكلف، إذا أراد المكلف أن يستخير الله عز وجل في أمر قد احتار فيه، إذا أراد المكلف أن يستخير الله عز وجل في أمر قد احتار فيه، فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، وهذا الغسل ثابت ومؤكد الاستحباب ومجزي عن الوضوء، سواء كانت الخيرة بالقرآن الكريم أو بالمسبحة أو بغيرهما، فهذا الغسل شامل لجميع أنواع الخيرة، هذا الغسل شامل لجميع أنواع الخيرة وجميع كيفياتها. فمتى ما أراد المكلف أن يستخير الله عز وجل في أمر قد احتار فيه، فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، وهذا الغسل مجزي عن الوضوء. سادسا، الغسل قبل المباهلة مع الخصم، الغسل قبل المباهلة مع الخصم. المباهلة هي الملاعنة، المباهلة هي الملاعنة، يعني الدعاء، الدعاء بإنزال لعنة الله عز وجل على الكاذب من الطرفين المتخاصمين. المباهلة هي الملاعنة، يعني الدعاء بإنزال لعنة الله عز وجل على الكاذب من الطرفين المتخاصمين. فإذا اختلف خصمان، إذا اختلف خصمان وكل واحد منهما يدعي أن الحق معه، إذا اختلف خصمان وكل واحد منهما يدعي أن الحق معه ولم يكن هناك سبيل لإثبات ذلك، ولم يكن هناك سبيل لإثبات ذلك، فهنا يجوز لهما أن يتباهلا، يجوز لهما أن يتباهلا. والمباهلة كما قلنا هي الملاعنة، يعني يدعو، يدعو كل واحد منهما، يدعو كل واحد منهما الله عز وجل أن ينزل لعنته على الكاذب منهما، يدعو كل واحد منهما الله عز وجل أن ينزل لعنته على الكاذب منهما. فهنا المكلف إذا أراد أن يتباهل مع خصمه فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، وهذا الغسل مجزي عن الوضوء. سابعا، الغسل قبل أداء صلاة الاستسقاء، الغسل قبل أداء صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي صلاة يصليها المسلمون لطلب السقيا ونزول الأمطار، صلاة الاستسقاء هي صلاة يصليها المسلمون لطلب السقيا ونزول الأمطار عند جفاف الأرض وانقطاع نزول الغيث والمطر من السماء، عند جفاف الأرض وانقطاع نزول الغيث والمطر من السماء. فهنا المكلف إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، وهذا الغسل مجزي عن الوضوء. ثامنا، الغسل قبل وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الغسل قبل وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المكلف إذا أراد أن يذهب لزيارة قبر النبي لكي يودعه ويرحل إلى بلده فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. المكلف إذا أراد أن يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله لكي يودعه ويرحل إلى بلده فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك. تاسعا وأخيرا، غسل من مس الميت بعد تغسيله، غسل من مس الميت بعد تغسيله. نحن قلنا سابقا أن الميت إذا تم تغسيله يصبح جسده طاهرا، نحن قلنا سابقا أن الميت إذا تم تغسيله يصبح جسده طاهرا، وإذا مس المكلف جسد الميت بعد الانتهاء من تغسيله فإنه لا يعتبر محدثا بالحدث الأكبر، ولا يجب عليه أن يغتسل بغسل مس الميت، لكن يستحب له ذلك. يعني المكلف إذا مس الميت بعد الانتهاء من تغسيله فإنه يستحب له أن يغتسل بغسل مس الميت، ولا يجب عليه ذلك، وإنما هذا الغسل مستحب إذا مس المكلف الميت بعد الانتهاء من تغسيله فإنه يستحب له أن يغتسل بغسل مس الميت، وهذا الغسل ثابت ومؤكد الاستحباب ومجزي عن الوضوء. نعم، إلى هنا يكون كلامنا قد تم في مبحث الأغسال المستحبة، وما بقي إلا أن نقرأ العبارة ونختم الدرس. نبدأ من النقطة 12. يقول: غسل الإحرام. 13، غسل دخول الحرم المكي. 14، غسل دخول مكة المكرمة. 15، غسل زيارة الكعبة المشرفة. 16، غسل دخول الكعبة المشرفة. 17، غسل النحر والذبح. الآن أكملوا العبارة وقوموا بكتابة في الحاج، لا مطلقا. غسل النحر والذبح في الحج لا مطلقا، يعني ليس كلما أراد المكلف أن يذبح أو ينحر فإنه يستحب له أن يغتسل قبل أن يفعل ذلك، وإنما يستحب له ذلك، يعني يستحب له أن يغتسل قبل الذبح أو النحر في الحج فقط، في الحج فقط لا مطلقا. غسل الحلق. أيضا أكملوا العبارة وقوموا بكتابة في الحج. غسل الحلق في الحج. 19 غسل دخول حرم المدينة المنورة. 20 غسل دخول المدينة المنورة. 21 غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 22 الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 23 غسل المباهلة مع الخاصم. 24 غسل الاستخارة. 25 غسل الاستسقاء. 26 غسل من مس الميت بعد تغسيله. والأظهر، يقول المصنف، والأظهر أن هذه الأغسال تجزي عن الوضوء، وأما غيرها غير هذه الأغسال التي ذكرت في هذا الكتاب، وأما غيرها فيؤتى بها رجاء ولا بد معها من الوضوء، يعني يأتي بها المكلف برجاء أن تكون مطلوبة، برجاء أن تكون مستحبة، برجاء أن تكون مأمورا بها. لكن إذا اغتسلها وأراد أن يعمل عمل عبادي مشروط بالطهارة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنها لا تجزي عن الوضوء، لأنها أغسال غير ثابتة الاستحباب، غير ثابتة الاستحباب كما يقول المصنف، وهذا هو ما ذهب إليه المصنف، أنه فقط هذه الأغسال التي ذكرت في هذا الكتاب هي الأغسال الثابت والمؤكد استحبابها وتجزي عن الوضوء، وأما غيرها فليست بثابتة الاستحباب ولا تجزي عن الوضوء ولا بد معها من الوضوء. نعم، الأظهر فتوى. مبحث الجبائر يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن أعداءهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا.